إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بين لعباده ما يمكن أن يقوموا به وما يجتنبون، وهذا المثل أو هذا الموضع كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك أننا نجد في القرآن الكريم حينما يريد منا الحق تبارك وتعالى أن ننتهي عن أمر، لابد أن في ذلك النهي خير عظيم للمسلمين، وأيضا إذا كان الأمر بالاجتناب يكون أيضا فيه خير كثير. فالأمر والنهي كلاهما فيهما خير كثير للمسلمين. وأحيانا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله تبارك وتعالى يحرم علينا أشياء، ولكن في المقابل يبيح لنا أشياء كثيرة. فمثلا حينما حرم علينا الحق تبارك وتعالى الزنا أحل لنا الزواج، وحينما حرم علينا الربا أحل لنا البيع، وأمور كثيرة يدركها من يقرأ القرآن بتدبر. ولقد عد النبي عليه الصلاة والسلام أمورا فيها مهلكات للعباد إنهم ارتكبوها. ومن هذا الأمر ومن هذه المنهيات ومن هذه الأمور قضية الربا. إن الحق تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأيضا جاء في سورة هي من أوائل السور بعد الفاتحة، هي سورة البقرة، ففصل الحق تبارك وتعالى سوء المنقلب الذي ينقلب إليه آكل الربا والمتعامل فيه، فقال عز من قائل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر السورة الكريمة. وقد أيضا بين المصطفى صلى الله عليه وسلم بين عاقبة الذي يأكل ويتعامل ويقوم بعملية الربا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وأيضا ما رواه البخاري بسنده عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فاخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: الذي رأيت في النهر آكل الربا. ورقم الوعيد الذي ينتظر آكل الربا، والأصناف التي تعين على إتمام عملية الربا. إلا أننا نجد وللأسف الشديد من المتسمين بأسماء إسلامية يحاد الله تبارك وتعالى ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وينقض ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، فيرد كل ذلك ولو كان بأسلوب علمي وبنقد يستشهد على صحة ما يذهب إليه من آيات أو أحاديث لقبله المسلمون وأصبحت قضية قابلة للنقاش، لا كأصل محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يطيب لبعض النفوس أن تثير قضايا في زعمها أنه لا توجد نصوص على تحريم ذلك. ولقد نشرت أخبار الخليج يوم الأحد الماضي 20 من هذا الشهر مقالا تحت البنوك والفتاوى الرمادية لأحد محرريها. طبعا لا يمكن أن نقابل هذا المقال بما هو فيه من استهزاء ومن تهكم على المسلمين وقبل ذلك على دينهم. فالأمر يختلف إذا كان النقاش نقاشا موضوعيا، فتوجد مئات الآيات وآلاف الأحاديث على تحريم الربا، ولكن سوف نتناول هذا الموضوع بعيدا عن هذين الأصلين العظيمين، لا على أساس الزهد فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حاشا وكلا، ولكن أحيانا كثيرا يطيب لبعض المستغربين من ذوي الفكر الغربي وأذناب الأفكار الأخرى أنهم يريدون النقاش من واقع اجتماعي ومن الواقع نفسه، بحيث أنهم في الأصل لا يؤمنون بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث، فنناقشهم على ضوء الواقع بما يعترفون هم به وبما هو واقع بين المختصين في هذا الأمر. ولكن للأسف الشديد أنه صدر المقالة، طبعا لا أذكر الاسم، فالاسم معروف والاتجاه معروف، فافتتح المقال بسخرية وباستهزاء، وبعد ذلك شنع على الذين يحرمون أعمال البنوك والقروض بصيغة استهزائية لا تليق بكاتب صحفي، فضلا عن إن كان منتميا بحق إلى الإسلام. ونحن نأخذ الأمور بظواهرها، فلا نرمي أحدا بالكفر ما لم يكن هناك نص صريح في قوله دون اللجوء إلى التأويل، أو أن يكون لهذا الكلام مخرج نلتمس له في هذا العقد. يقول في البداية: البنوك ربوية غير ربوية، ربوية غير ربوية، وبعد ذلك يعقب يقول: هذه الاسطوانة المشروخة استقروا على حال بلا وجع دماغ، يقصد الذين يقولون بقضية البنوك. بعد ذلك حينما يقول: ترسون لكم على بر وتقولون أنها حرام، ف فتخرج البنوك من البلاد وتقول لكم كلمة ذكرها بين قوسين، ونترك لكم بطالة بالمئات من الموظفين والموظفات الذين يصرفون على مئات الأسر البحرينية والعربية، أو أن تقولوا هذه البنوك غير ربوية، وبين قوسين استخدم كلمة عامية بمعنى السكوت الواجب، كلمة عامية لا تليق بصحفي أن يكتب بالعربية الفصحى، وبين قوسين باللغة العامية. وبعد ذلك يقول: وتتركون الناس يشتغلون في هدوء بلا مواقف مضطربة. يرد أحدهم أن يقول هذا البنوك التجارية ربوية لأن فوائد القروض تعتبر ربا وهذا لا يجوز. وبعد ذلك شن على البنك الإسلامي هجوما شديدا. فالقضية التي سوف أناقشها ليست من واقع النصوص، ولكن ننظر إلى وضعية هذه البنوك العاملة في البلاد. وقبل ذلك المشكلة أنه أصدر حكما دون أن يقف على جوانب هذا الموضوع، بحيث أنه لو سأل واستفسر هل توجد هناك فتاوى بتحريم العمل في البنوك، أو أن تعتبر الفوائد على حد زعمه ربا أم لا، لو بحث في هذا الأمر لوجد إجابات عديدة. فأولا في مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول حضره قانونيون وشرعيون ومحاسبيون، وأقروا بالإجماع على أن الفوائد المسمى عند البنوك تعتبر ربا. وبعد ذلك هناك فتاوى عديدة تحرم الفوائد على حد زعمه، وقلما نجد عالما من علماء الإسلام المعاصرين لم يحرم هذه الفوائد، وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي وغيرهما من أعلام المسلمين حرموا هذا الأمر من واقع نصوص قرآنية وروايات نبوية شريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا العمل في البنوك نص عليك على تحريم كثير من فقهاء المسلمين في العصر الحاضر. طبعا هذا الشخص لا يقتنع بفتاوى العلماء، ولكن نسأل سؤالا: ما هو المردود الاقتصادي من وراء هذه البنوك في مجتمع كمجتمع البحرين؟ أيضا بالتالي يطرح سؤال آخر: ما مدى فائدة هذه البنوك للتنمية أو للمشاريع الاقتصادية في هذه البلدة، أقصد البحرين؟ لا يخفى على كثير ممن لهم اطلاع وعلم أو أولويات الاقتصاد على مستوى البنوك في البحرين أن هناك نوعان من البنوك: بنوك تجارية معلنة، وبنوك أوفشور أي التي تعمل فيما وراء البحار أو لها علاقات أو معاملات خارجية، وأيضا هناك من البنوك من يوقف تعامله على الصعيد الخارجي. طبعا البنوك العاملة في البحرين عدا بنك واحد لا نجد لها أثرا في هذا المجتمع، وطبعا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نخفي الشرعية على الأعمال التي قام بها هذا البنك، وإن كان عمل خير فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل لا طيب. البنوك الأخرى ماذا عملت للاقتصاد البحريني؟ الشيء الوحيد الذي عملت فتح الاعتمادات المستندية للتجار بفوائد باهظة، اقراض الموظفين موظفي الدولة وغيرها بربا فاحش، بعد ذلك الأرصدة الموجودة لديها ماذا كانت تعمل بها؟ ما هي الأعمال الخافية التي تقوم بها بعض البنوك خاصة ذات الأسماء الأجنبية في البحرين؟ عدة أسئلة تحتاج إلى إجابة. لكن هل أخبار الخليج أو أحد محرريها يملك الإجابة على الشق الأخير من السؤال، كثير منهم يعرف أن عددا من البنوك تقوم بدور الاستخبارات للدولة التي تنتمي إليها، حتى أن أحد البنوك العريقة في البحرين نال وسام الملكة فيكتوريا لقضايا التجسس التي قام بها لصالح تلك الدولة. بعد ذلك كل المقومات الاقتصادية والناحية الاقتصادية والوجوه الاقتصادية معروفة في تقارير ترفع إلى كثير من وكالات الاستخبارات. هل يستطيع هذا أو رئيس تحرير أخبار الخليج ولكن عدم الجرأة في إفشاء هذه الأمور؟ وبعد ذلك ما هي مجالس الإدارات التي تتمتع بهذه البنوك؟ علية القوم، الإقطاع، الذين يتحكمون في الاقتصاد، تسهل لهم العمليات الائتمانية أو الاعتمادات المستندية، وكل يلعب في الملعب الذي يجد فيه متسع وبغير منافس. بعد ذلك المشكلة أن قضايا الربا لا نقول، قال الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يقبل عند ذوي الفكر أو ذوي الميول الغربية، بل أستشهد بقول من يسمى عندهم إله الاقتصاد في الغرب وهو آدم سميث، حيث يقول إذا أردنا أن نبني اقتصادا حرا وإذا أردنا أن تسود المجتمعات حياة اقتصادية عادلة لابد أن يكون معدل الفائدة إلى مستوى الصفر، بحيث أن يقول صراحة إلغاء الربا أو إلغاء الفوائد. بعد ذلك ننظر إلى الواقع وندعو كل المصلين وأيضا هذا المحرر إلى زيارة خاطفة إلى مبنى وزارة العدل بالبحرين عندنا، وينظر القضايا المرفوعة من قبل البنوك على الأفراد هذا المجتمع وعلى التجار. كم قضية أدت إلى الإفلاس، كم قضية أدت إلى بيع كثير من المستلزمات لهذا الشخص في بيته من سيارة ومن أجهزة أخرى ومن أمور لا يمكن أن يستغني عنها من أجل الوفاء بديون ذلك البنك. ننظر أيضا إلى الواقع المعاصر، ننظر إلى ديون مصر وإلى غيرها من دول عربية، ننظر إلى الفوائد من جراء شراء الأسلحة والقروض التي تقدمها تلك الدول، وصلت الآن إلى أكثر من القرض الذي قرضت به تلك الدول، بحيث أن هناك أصبحت الفوائد أكثر من المبلغ المقترض. فهذه نظرة فاحصة إلى المجتمع وإلى المجتمع الدولي. والمشكلة أن اتجاه هذا الكاتب هو عكس عمل هذه البنوك، ويطلقون عليها البرجوازية الاقتصادية، بحيث يقولون أنه لا يمكن أن يعيش الإنسان في مجتمع رأسمالي يسود فيه الإقطاع والبرجوازية على حد زعمهم، وهذه مصطلحات تتكرر بين الفينة والأخرى وتنطلي على من لا خلفية لهم في هذا الأمر. فقضايا الربا وقضايا البنوك الواقع يدحضها ويفندها إلى أبعد الحدود، والشواهد الحية من المجتمع تنبئ العاقل بخطورة هذا الأمر. بعد ذلك إذا كانت هذه القضية قضايا بنوك وقضية اقتراض، بعد ذلك حينما يقول حينما تريدون منا أن نقلق البنوك ومئات الأسر البحرينية وغير البحرينية المقيمة في البحرين أين تذهب؟ طبعا نقول أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق لا يعجزه
أن يرزقهم.
ولذلك حينما قال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في دعوته لرب العزة والجلال أن يرزق أهل الحرم وأهل هذا البيت من الثمرات، عقب المولى تبارك وتعالى بقوله ومن كفر،
فرزق المؤمن ورزق الكافر تكفل الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة.
ولكن المشكلة أن المقال مقال استفزازي في عقيدة هذه الأمة وفي دينها، ولا نتعجب من هذا المقال، فالمعمول به قانونيا في البحرين أن المدين إذا تأخر عن السداد ورفعت الدعوة إلى القضاء فإنه يحكم له بالمبلغ إضافة إلى الفوائد المسمى
وهي قضايا ربا.
ولا أستغرب أن يكون بين هذا من بين أفراد المجتمع من يرفض هذا الأمر رفضا باتا. وأذكر أن قضية حدثت وكنت طرف فيها، حيث اتصلت إحدى المواطنات في مجال العمل وسألت عن مبالغ أو فوائد كانت قد اشترت بيتا، وحينما تنازل أو رد ذلك البائع عن البيعة طالبت بمبالغ إضافية أو فوائد وحكمت لها المحكمة في ذلك. فحينما اتصلت تستفسر عن تلك الفوائد، فبمجرد كلام بسيط بأن هذا المبلغ لا يحل لها وأن هذا الأمر ربا، بمجرد أقل من 3 دقائق اقتنعت وأسقطت المبلغ، ولا زال الأمر موجود في الوزارة في القسم الذي أتولى الأمر فيه. وبعد ذلك انتهت الأمور إلى تنازل هذه المرأة عن الربا، وكان أكثر من 500 دينار بحريني. فطبيعة هذا المجتمع وطبيعة هذا الشعب ترفض، ولكن هناك بعض الأمور تجعل من المواطنين يتجهون إلى تلك المصارف. وطبعا الدولة لا شك أن لها مساهمات في خلق هذا الوضع، والكتلة الاقتصادية لها أيضا نوعا ما من الإثم الذي تشارك فيه هذه القضية. ولكن هذا الشخص المحرر أراد أن يستفز أيضا الحكومة ضد الذين يقولون بالتحريم، فيقول والأدهى من ذلك فقد صار البعض يعتبر بنك الإسكان بنكا ربويا ولا يريد أن يأخذ منه القرض، وبعد ذلك بين قوسين قال كلمة عامية يقول بفتوى جديدة، يا ناس خففوا الفتوى. لا شك لكل عاقل ولكل بصير أن يعرف أن بنك الإسكان بنك ربوي، لا شك بذلك، وهو قسم خاص تابع لوزارة الإسكان، لا شك أنه عمل حرام وأن الذين يعملون لا شك أنهم آثمون في ذلك، وأن الذي أنشأ هذا البنك من أعلى سلطة إلى أقل لا شك أنه آثم في هذا الأمر. بعد ذلك ننظر إلى قضايا بنك الإسكان، النسبة الربوية التي يتقاضاها كم في المئة؟ 80%، بحيث أن الشخص الذي يقترض من بنك الإسكان 10,000 دينار يسدد على مدى 25 سنة 18,000 دينار. هذه القضية 80% على مدى 25 سنة وثلث الراتب، لا شك أن هذا أمر إرهاق لأي مقترض. وبعد ذلك كثير من الناس يلجؤون إلى بنك الإسكان كضرورة على حد زعمهم، وأنا أقول في ذلك ليس هناك ضرورة، هناك بديل. فإذا كان الإنسان يريد أن يبني فإن استطاع أن يبني بنى، وإن لم يستطع فيلقي طلب الأرض وينتفع بأحد مشاريع الإسكان، إما شقة وإما بيت. فهذا الأمر فيه خيار للإنسان، ولكن أن يلجأ الإنسان إلى بنك الإسكان بفوائد ربوية 80% ويقول أنه مضطر، هذا ضحك على الذقون. بحيث أن أحد الأخوة سألني منذ فترة أنه يريد أن يقترض من بنك ربوي من أجل أن يسفر عائلته ليبقى في البحرين ويعمل وبعد ذلك يبعث. فحينما سألني قلت لأنه أنه هذا حرام، فقال أن بعض المشايخ يفتون بحلة، فقلت أن هذا الأمر دين. فقال بعد ذلك سوف أسأل ثالث وأختار الرأي للثلاثة، فإن كان هناك اثنان وافقوا على التحليل أخذته، وإن كان هناك واحد حرمه رفضته. فهذه القضية مشكلة خطيرة تتفشى بين أبناء هذا المجتمع، بحيث أن الإنسان يلجأ إلى بنوك الإسكان وإلى البنوك الربوية الوطنية وغير الوطنية، ثم يقول بعد ذلك أنه مضطر. ليس هناك اضطرار إلا في حالة واحدة، وهو العلاج المستعصي في البلد. ولكن أن يبني، أن يقترض من أجل أن يؤثر أو يبني مسكنا لا يبنيه إلا أبناء الذوات، يا أخي اسكن على قدر حالك، وبعد ذلك استعن بالتوفير وببعض القضايا. وليس كل شعب البحرين اقترض بالربا، وربما الكثير مصاب بهذا الداء. ولكن القضية ليست قضية ربا فقط، القضية قضية دين في المقام الأول. وهذا التحريض من قبل صاحب المقال للحكومة على المتدينين والذين يقولون بتحريم البنوك والعمل فيها تحريض رخيص، بحيث أن الحكومة ليست بحاجة إلى هذا التحريض، فهي على طريق مباشر وغير مباشر تمارس هذا الضغط. ولكن أن يكون اليساريون عملاء لحكوماتهم من أجل الاستفزاز والإيقاع بالمتدينين، فلا أعتقد أن هذا التحريض سوف يجدي، لأن ما من شعب قد آثر الحرية على الاستعباد إلا وهو يقاوم أي شيء يمس ويمس دينه وعقيدته. لسنا في مطلع الستينات والخمسينات بحيث يحرض على المسلمين والمتدينين، وكما يقال ولسنا بمهيض الجناح. فإن كان هؤلاء اليساريون وغيرهم ممن يستظلون بمظلات اشتراكية وبمظلات يسارية، فالواقع قد كشف عوارهم. والأقرب من ذلك مسألة بولندا، رئيس وزراء بولندا الجديد لم يكن من الشيوعية، وقد ضاقت بولندا على أيدي السوفيت الأمرين، ومذابح بودابست ليست ببعيدة، ومذابح تشيزلوفاكيا ليست ببعيدة، والتغيير في السياسة الشيوعية واليسارية والاشتراكية. ولكن المشكلة أن البومة عندنا تنعق بما لا تسمع وبما لا تفهم ومجرد ترديد. كان هناك قضايا أولى بأن تطرح من هذه القضايا ومن استعداء السلطة على المتدينين وعلى الذين، وليسألوا مشايخنا والذين يتصدرون الفتوى. لا يستطيع أحد منهم أن يبيح هذا الأمر، لأن القضية واضحة في هذا الأمر، أن الله تبارك وتعالى حل البيع وحرم الربا. كان هناك قضايا أولى بأن تطرح، قضية البطالة، قضية المخدرات، قضية الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال والأنفس. هناك قضايا يجب، ولكن لا يملكون الجرأة في طرحها. وصحفنا وللأسف الشديد شبه رسمية، ولا يوجد هناك استقلال، وأتحدى كل الصحفيين الذين يكتبون هذا الكلام أن يكتبوا شيئا يمس أبناء الذين لهم اعتبار في هذا البلد أو ينقدون وضعا معينا. ولكن المشكلة أن الإنسان منهم يعتنق أفكارا، ثم يأتي هنا فيغير جلدة لتغير المصلحة ولتغير الأمور في المجتمع الذي يعيشه. وهذا طبعا لا يمكن أن يكون ذا منهج فكري واضح فيما يطرح، ولا هو صادق فيما يطرح. مقالات عديدة في أخبار الخليج وغير أخبار الخليج تطرح للهجوم من الإسلام والمسلمين، فليس المسلمين في أمية ثقافية بحيث ينطلي على البعض منهم مقولات مغلفة وبراقة واستخدام مصطلحات الذين يكتبونها لا يعرفون حقيقتها كما هي. فالحمد لله كثير من الشباب يجمع بين الثقافة الشرعية والثقافة المعاصرة بحيث يستطيع الرد على كل استفسار فيما هو في اختصاصه ويسأل عما يقيب عنه. المشكلة أن كثيرا من الأفراد يطرحون قضايا ليست للاستهلاك العام ولكن للإثارة الصحفية، وهذا أسلوب معروف. حتى أن منذ يومين كتب أحد المحررين في أخبار الخليج أيضا أن أحد الملتحين أراد أن يعمل عملا تجاريا مستقلا فاستورد العطور من فرنسا وغيرها، وبعد ذلك ينقد هذا الأمر ويقول كيف يكون هذا التدين واستخدام العطور الفرنسية وغيرها واستخدامها إلى البحرين، وهل ليس هناك أمور ممكن أن يتجه إليها. في الحقيقة في المقال بعض القضايا المتعلقة بالبنك الإسلامي وهي صحيحة، لا نستطيع أن نقول أن المقال بكامله خطأ، بل يوجد فيه كثير من الصحة خاصة فيما يتعلق بالبنك الإسلامي، والبنك الإسلامي مطالب بالرد على هذا الأمر، حيث أن كثير أو قطاعات كبيرة من هذا المجتمع تتعامل مع هذا البنك. والمشكلة أن سياسة البنك إلى حد الآن غير واضحة وفيها أمور ملتوية يسلكونها لا شك بذلك، وهذا ليس أقول من مقام السماع بل من مجرد تجربة. فأنا عملت في بنك البحرين الإسلامي لمدة شهر وطلعت على كثير من الأمور ما لا تتفق مع الشرع، فمقال يجب أن يقرأ قراءة متأنية من قبل المسؤولين في البنك الإسلامي ويجيبون على كثير من الأمور التي وردت في هذا المقال، فإنه أصاب. ولا يمنعنا الاعتراف بصواب بعض الأمور في مقاله، وإن كان الأمر العام أو المستوى العام لهذا المقال هو مقال استفزازي، ولكن لا يمنعنا من ذلك من الإنصاف بأن نقول أنه قد أصاب في موضع كذا وكذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما نشرت أخبار الخليج هذه الأمور نشرت جريدة الأيام ما هو أفظع منها، فقد نشرت يوم السبت الماضي تاريخ 17 محرم تحت عنوان تنويه واعتذار، وكان في المقال يقول أمس وقعت الأيام، يقصد الجمعة اللي هو 16 محرم، في خطأ كبير ما كان عليها أن تقع فيه، مع أن أخطاء الصحافة تتكرر كل يوم وفي كل مكان، والقاعدة الذهبية تقول إن الذي لا يعمل لا يخطئ، وأما الذي يعمل فهو وحده يعرض نفسه للخطأ. فلما قرأت هذا التنويه وهذا الاعتذار قل ربما على بعض المقالات التي نزلت تهاجم الحجاب وتهاجم الدين الإسلامي والتي اتخذت الأيام مع الأسف نفس نهج أخبار الخليج والأضواء بخلاف طبعا القضايا صدى الأسبوع والمواقف وغيرها، فهذا الاعتذار ربما يكون صادر عن بعض التصرفات اللا مسؤولة من قبل محررين في جريدة الأيام من استهزاء بقضايا الإسلام وبالحجاب وبأمور الدين الأخرى، ربما يكون هذا الاعتذار عن ما سبق. ولكن يقولون الخطأ الذي نتحدث عنه هو مقال كتبه الأستاذ أحمد بهاء الدين، وبعد ذلك اعتذار لبق واعتذار شديد اللهجة لأن المقال نزل دون أن يكون للمسؤولين في الجريدة أي اهتمام، بمجرد وصوله بالفاكس المقال ووضع في اليوم الثاني. ماذا كان المقال يتكلم عنه؟ ربما يكون المقال من النوع الذي يتهجم فيه أحمد بهاء الدين على الإسلاميين وعلى الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية، وربما يكون استهزاء بقضايا الدين، وربما يكون غير ذلك. ولكن حينما اطلعت على المقال كان مقالا فيه كثير من الحقائق، بحيث أنه تعرض لقضايا المواكب المخزية التي يقوم بها أحفاد ابن سبأ، ويقول أن هذا جنون وأن هذا أمر غير حضاري وأنه كذا وكذا. وبعد ذلك عدد العادات والتقاليد التي كانت في ريف مصر التي كانت تعمل في أيام عاشوراء. وبعد ذلك أنه نبه، أنه قال لابد من تصفية هذه الأمور العالقة بالإسلام، وكلام هو في صميم الواقع. ولكن الأيام اعتذرت بعد أن كانت نشرت على مدى 10 حلقات أو أكثر سب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتقاص من مقام الصحابة رضي الله عنهم جميعا، والافتراء عليهم على مدى 10 أيام ولم يعتذروا. تدرون لماذا؟ لأن ليس وراء الصحابة من يدافع عنهم من أصحاب العمائم البيضاء وأصحاب العمائم السوداء، ولكن المهازل التي تقام لها سند من أصحاب العمائم السوداء والخضراء والبيضاء، ويستطيعون بقوة نفوذهم أن يجبروا الصحيفة على اعتذار رسمي مكتوب في الموضع الذي نشر في هذا المقال. وهذا من الهوان الذي نعيشه الآن. على مدى 10 أيام يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتحرك من علماء هذه البلدة أو من طلبة العلم، وحينما يكتبون لا تنشر الجريدة الرد الكامل. المنبر هو المكان الوحيد الذي نستطيع الرد من خلاله، وإذا أتيحت لنا الفرصة للكتابة حول هذا الموضوع فيعلم الله تبارك وتعالى أننا لا نتأخر عن ذلك، ولكن بشرط أن لا تبتر الكتابة، وأن لا ينشر ويطبع ما هو يوافق أهواء سياسة الجريدة والرقابة في وزارة الإعلام وغيرها. فنحن لا نكتب. وبعد ذلك هذه المسألة مسألة دين وليست مسألة تعصب لفلان أو زيد أو عمر من الناس. فالقضية أننا نعيش في هوان. 10 أيام متوالية، وحينما اتصلت بالجريدة شخصيا اتصلت بها وقلت هذا لا يليق، وعلى ما اعتقد أن هناك أصابع باطنية لنشر تلك الحلقات منذ بداية أول محرم حتى 10 من كتاب مستقل نشر على مدى 10 حلقات، وهذا عمود يومي نزل فيعتذر. وهذا كما قلت سابقا أننا معشر أهل السنة والجماعة نعيش في وضع لا نحسد عليه، لا نستطيع أن نعبر أو نرد على ما يثار. الصحافة مغلقة وليس هناك صحافة إسلامية. وحينما سئل أحد المسؤولين في الإعلام عن إصدار أو احتمال إصدار مجلة إسلامية أجاب إجابة هي سخيفة ولكن هو أسخف منها، قال أن جريدة أخبار الخليج هي يومية إسلامية تصدر في هذا البلد. متى كانت أخبار الخليج أو الأضواء أو غيرها من الصحف صحف إسلامية؟ نجد رؤساء التحرير يستهزئون بالدين ويستهزئون بالعلماء ويستهزئون بكافة الأمور الاعتقادية والتعبدية، وليس هناك رادع. أقل القليل كان المفروض من وزارة الإعلام التدخل، الرقابة إن كان الموضوع سياسي تدخلت فيه، وإن كان الموضوع إسلاميا لا تدخل فيه. أيضا من الأمور المناطة بوزارة الداخلية أيضا الحفاظ على عقيدة هذا المجتمع وعلى دينه وعلى الأمور التي يدين بها. فلسنا في دولة انحلالية أو شيوعية أو غير ذلك، ولكن في دولة تنص حسب ما تقول بدستورها أنها بلد إسلامي، وأن التشريع الإسلامي مصدر من مصادر التشريع وليس المصدر الرئيسي للتشريع. وهذه العبارة فيها كثير من الأمور التي يفهمها اللبيب ممن يعرفون هذا الأمر. فالقضية أن سوف تنشر فيما بعد مقالات أشد من هذه المقالات، ولكن حينما يجدون أنفسهم هم الوحيدون في هذه الساحة ولا أحد يرد عليهم، فسوف يتمادون في هذا الأمر. ولكن الأمر منوط أولا بالسلطات الحاكمة، ثم بالأجهزة التنفيذية التابعة لهذا الأمر، وأقصد وزارة الإعلام ووزارة الداخلية. فإن كانت وزارة الإعلام نائمة، وإن كانت منشغلة بقضايا ذكر الفقيد المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية، فلا أعتقد أن وزارة الداخلية وبيننا أفراد منهم ليست من مهماتها التصدي لكل من ينال من دين هذه الأمة ومن عقيدة هذا المجتمع. لا أظن، فإن كانت وزارة الإعلام نائمة فلا أظن أن وزارة الداخلية نائمة النوم الذي تغط فيه وزارة الإعلام. فأعتقد أن من حقوق المواطن أن تصان عقيدته وأن تصان مبادئه، وأن الأمور التي يعتقد فيها، نحن لا نقول بالاستسلام المطلق لكافة الخرافات، ولكن نقول بالاستسلام المطلق للحقائق الإسلامية التي هي من صلب هذا الدين. ولكن الأمور ذات الطابع الخرافي فنحن نشجع الصحف ونشجع الإعلام والداخلية على محاربتها. كثير من الأمور الخرافية منتشرة في هذا المجتمع فيجب محاربتها من أجل صيانة الإسلام، ولكن أن ننال من الإسلام مجرد وفق رقبة كما تفعل الأيام وغيرها من أجل إرضاء أناس لا يزنون في ميزان الله تبارك وتعالى جناح بعوضة على حساب الأغلبية من أبناء هذا البلد، فلا أعتقد. ولكن ما الحيلة وأن أكثر الطاقم الصحفي في جريدة الأيام وغيرها من الجرائد هي ذات أقلام مسمومة وذات اتجاه إما باطني وإما غربي رأسمالي وإما غربي شيوعي يساري. فلهذا الأمر فالأمر يحتاج إلى مراجعة المسؤولين، وإن كان المسؤولون لا يرضون بذلك حقيقة فيترجموا عدم هذا الرضا بوقف الهجوم على الإسلام. فنحن لسنا في الاتحاد السوفيتي أو أمريكا على أساس أن يهاجم الإسلام، ولكن في دولة إسلامية يهان هذا الدين ويهان صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدرك الأسفل من الانحطاط. أيجرى أحد من الصحفيين أو غيرهم أن يتكلم على أمور غير ذات بال تطرح في قضايا المجتمع في تحديد العلاقة بين الدولة وبين الدول الأخرى؟ هل يجوز تأجير أراضي إسلامية لأهداف استعمارية؟ غير ذلك من الأمور التي لا يستطيعون الكلام فيها. ولكن الإسلام مهيض الجناح الآن من قبل أبناء ومن قبل المنتسبين إليه من حكام ومحكومين، ولذلك لا نعجب إذا رأينا في الأيام المقبلة هجوم على أشد من ذلك. ويقول لنا بعض الصحفيين أن القرآن بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى حذف وبحاجة إلى إضافة إلى غير ذلك من الأمور. المشكلة أن الإسلاميين لا يملكون من الوسائل التي يردون على أولئك، ولكن عسى أن يكونوا من الذين يدافع الله تبارك وتعالى عنهم في هذه الدنيا وفي هذه في الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع عباده، لا يضيع من اعتصم بكتابه واعتصم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر إن كان أقضاب سلطة أو أقضاب صحيفة أو أقضاب صحفي، إن كان في ذلك رضا لله تبارك وتعالى فيجب أن يصدع الإنسان بهذا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. المشكلة أن قلة الارتقاء بمفهوم هذا الدين في نفوس أبنائه هو الذي حداهم إلى الاستهانة وإلى الاستكانة. هذا دينهم الذي سوف يسألون عنه. إن كان لهذا الدين غير أساس في نفوس المسلمين. ولذلك أن الأس الذي ليس له حارس يهدم، وكذلك الإسلام إن لم يكن له دعاء يدافعون عنه ويبينون أكاذيب وأباطيل من يثير ذلك، فعلى الإسلام السلام. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين عملا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وعلى آله وصحبه ومن